قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيت الرسول والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والأشجار التي يقصد ثمرها للأكل، ويراد بالأصول الدور والأراضي والبساتين. ومعنى ذلك أنه إذا باع دارا أو باع أرضا أو باع بستانا، فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل؟ لأن الدار تشتمل على أشياء، تشتمل على جدران وسقوف وأبواب وفرش ومرفقات، مرتفقات من خزانات ومراوح في الوقت الحاضر، مكيفات. فإذا باع دارا فيها هذه الأشياء، فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها؟ هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الفقهاء. وكذلك إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع أو فيها أشجار أو فيها مباني، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ كذلك إذا باع بستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه أشجار وفيه آبار وله مسائل من أشجار السيول، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ هذا مقصود الفقهاء، معرفة هذه الأشياء من أجل فصل النزاع بين الخصمين إذا حصل خصومة. فيقولون أنت يا بائع لك كذا وأنت يا مشتري لك كذا. هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب، هو باب عظيم. نعم.
ومن باع نخلا مؤخرا فالثمر للبائع مثلوكا في النخل الى الجدار.
اذا باع النخل والنخل فيه طلع، قد ظهر طلعه، فلا شك ان النخل يتبع المشتري، لكن الطلع هذا من يتبع؟ هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال من باع نخلا قد ابدرت فثمرتها للبائع. ومعنى ابدرت لقحت، إذا تشقق طلعها ولقحت فإنها تتبع البائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد، وإنما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط. وأما إذا باع النخل قبل أن تعبر، يعني قبل أن تتفتح أكمامها، قبل أن تتفتح أكمامها، فإنها تتبع المشتري، تكون تابعة للنخلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المبتاع أن هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط، أما إذا لم يشترط فهي للبائع. إذا شرط المشتري أنها تتبعه فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد إلا بشرط. نعم.
إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم التركيب، وقيل التركيب ظهور الثمرة بجذب الطلب، من أول عشر، لأن
التأبير من باع نخلا قد أبرت. ما معنى التأبير؟ التأبير المعروف أنه التلقيح، وهو وضع شيء في قنو النخلة من طلع الفحال حتى يصلح، هذا هو التأبير. فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل، أو المقصود إذا تشقق الطلع من أكمامه ومن جفه، جف الطلع هذا؟ الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على إذا انشق. فهل الانشقاق، هل المراد بالحديث التأبير الانشقاق، أو المراد به التلقيح ووضع المادة المعروفة فيها؟ العلماء اختلفوا على قولين. قول الأول أنه الحديث على ظاهره، وأن المراد التلقيح يعني وضع المادة المعروفة من الفحال. والقول الثاني أن المراد تشقق الطلع ولو لم تعبر، ولكنه عبر بالتأبير من باب الغالب، لأنه إذا تشقق تبين وصار عين مستقلة. على كل حال الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف أن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يتبع الثمرة، هذه لا تتبع الأصل، وإنما تكون للبائع ولا تكون للمشتري، لأنها عين مستقلة وتبقى على النخل إلى أن تصلح أواني الجذاذ، تبقى إلى أواني الجذاذ، يكون الأصل للمشتري والثمرة للبائع، وكل منهم يقوم بما يلزمه، فالمشتري يقوم بما يلزم للأصل، والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم.
والأول أشهر لأن الثمرة تعلق بنفس الظهور دون نفس التركيز لغير الخلاف بين العلماء.
ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه، أخذوا بالقول الأول. نعم.
فمتى أمر بالثمرة فهي للبائع.
نعم.
وإذا الثمرة فهي للشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تعطر ثمرتها بلا إباحة إلا أن يشترط على المبتاع. رواه البخاري ومسلم.
قال أن تؤبر أو قد أبرت، قالوا معناها تشقق طلعها، لأن من لازم تشقق الطلع التأبير، سواء وجد التأبير أو لم يوجد. نعم.
مسألة. وكذلك
لا يقاس على النخل، الحديث ورد بالنخل، فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من أكمام، ثمر الذي يخرج من أكمام إذا خرج من أكمامه فإنه للبائع، إذا كان وقت العقد قد خرج من أكمامه فإنه للبائع، وإن كان وقت العقد لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نعم.
الأول ما تكون ثمره في أكمامها، ثم يلتقي الكمام فتظهر النخل فتظهر كالنخل فتظهر، وهو المقصود الذي ورد في السنة ببيان حكمه وما أعجبه نقيص عنه.
يعني إن ثمار الأشجار على خمسة أنواع، النوع الأول ما يكون في أكمام في الأول ثم تتفتح مثل النخل، وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه. النوع الثاني النخل هو الأصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين، هذه أشجار يظهر طلعها أولا في أكمام ثم تتفتح بعد ذلك، فهي مثل النخيل في الحكم. نعم. لا، النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الأول، يعني ليست في أكمام، تظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب، العنب ليس له أكمام، ومثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب، فهذه إذا ظهر إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع، وإذا باعها قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باع شجرة العنب قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري لأنه انعقد على ملكه. أما لو باع شجر العنب وقد انعقد فيه حب العنب، انعقد فيه حب العنب، وكذلك الرمان، وكذلك التوت، هذا كله ما له أكمام، فيكون الحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر، فإذا باعها بعد الانعقاد فهي للبائع، وإذا باعها بعد قبل الانعقاد فهي للمشتري. باع العنب قبل الانعقاد، باع الثوم قبل الانعقاد، باع الشجر البطيخ قبل الانعقاد، ثم انعقد فيها شيء بعد العقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما العكس فبالعكس، إذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع، والمشتري له الشجرة فقط. نعم.
فما كان منه ظاهر فهو للبائع.
نعم.
لأنها ثمرة ظاهرة فهي
كالصلح
المحقق.
نعم.
وما
ظهر
بعد العقد فهو
للمشتري
لأنها
حالة في ملكه. هكذا. نعم. هذا النوع الثالث. النوع الثالث ما له قشر يلازمه. يلازمه لا ينفتح أبدا لأنه من صالح الثمرة بقاؤه عليها إلى أن تنضج، مثل الرمان والتفاح والحمضيات، هل لها قشور لا تتفتح، تبقى تحفظها إلى أن تنضج، فإذا أراد أكلها أزال القشر. هذه مثل النوع الثاني، مثل الذي قلنا في العنب وفي التوت وغيره، إن باعها قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري، وإن باعها بعد انعقاده فهو للبائع. نعم.
الرابع
لأن قشره الآن كان في قارئ إلا بعد ذلك فهو قد ظلم. وقال تعالى سبحانه: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع، وإلا فهو للمشتري، لأنه لا ينتفع في قشره الأعلى بخلاف الرمان. النوع الثالث والثاني سواء، والرابع كله سواء، ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه إلا عند الأكل فحكمه حكم ما ليس له قشر مثل العنب والتوت. نعم. يعني وجود القشر وعدم السواء. نعم.
الخامس ما ذكر ثمره في نوعه ثم يتناسى ثمره كالعنب والمشمش والتفاح، فكان كتحذير المنع ويحتمل أنه للبائع بظهور نوعه، لأن
الشجرة
الثمرة في بلد الاتكال ويعتبر انه تفتح فهو بالبائس والا فهو بالشيء لانه هنا بالثمر مثلا فان باع الارض فيها ثمر لا يخصص الا مره كالبر والشعير فهو بالبائس لا لم يشترطه المشتري لانه واضح
لا مثلا
مثلا فإن باع الأرض وفيها دور لم يحصل إلا مرة
انتهى من حكم بيع الأشجار انتقل إلى بيع الأراضي. بيع الأراضي إذا باع أرضا وهذه الأرض عليها زرع مزروعة الأرض لا شك أنها للمشتري لكن الزرع لمن يكون الزرع إن كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل الحبوب الشعير ما يؤخذ إلا مرة واحدة فهذا يبقى على الأرض إلى أن يحصد ويكون للبائع لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري فيكون تبعا للأرض إذا اشترطه وإذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الأرض إلى أن يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه ويفرغ الأرض لصاحبها أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي البرسيم البرسيم يؤخذ عدة مرات يحصد في كل مرة فإذا باع أرضا عليها برسيم فالحصدها الأولى للبائع وبقية الحصدات المقبلة تكون للمشتري إذا باع أرضا عليها درسين مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف الحصدها الأولى تكون للبائع وبواقية الحصدات تكون للمشتري نعم فإن باع الأرض فيها دور
لا يقصد إلا أرضا كالبن والشعير وهو للبائع هذا يشترك المشتري
نعم
لأنه ظالم مكان تحديد ذلك أشبه الثمرة في الطعام
نعم
وإن كان الجلد مرة بعد أخرى الرطبة والبقول
الرطبة هي البنسين نعم
فالوصول للمشتري والجلد الظاهرة في البيع لله إلا أن يشتري المفتاح لله
نعم
مسألة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الثمرة حتى يخلص مهما
ذكر أصلين الأشجار والأراضي ثم انتقل إلى بيع الثمار وحدها دون الأشجار كما لو باع ثمر النخل الآن فيه ثمر وباع الثمر دون النخل ودون الأرض متى يجوز هذا ومتى لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فلا يجوز لأحد أن يشتري ثمرة على النخل إلا بعد بدو صلاحها وبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفر فإذا بدأ بها الاحمرار او الاصفرار جاز بيع الثمر اما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لانها عرضه للافات والجواحر فيحصل في ذلك نزاع وربما ان المشتري يدفع القيمه ثم تصاب الثمره بجائحه فيحصل النزاع بين الطرفين اما اذا بدا صلاحها فانها تامن العاهه باذن الله يطيب أكلها وتأمن العاهة وتصلح للأخذ حين ذلك فيجوز بيعها بعد بدو صلاحها وكذلك مثل النخل غيره من الثمار مثل العنب وبقية الثمار لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للأكل أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفة والتلف فيحصل بذلك النزاع وأكل المال بغير حق قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أرأيت إن أخذ الله الثمرة لما يأكل أحدكم مال أخيه؟ نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يطلق ماءها، فلو باعها قبل الخروج فلكنها للبيت إلا بشرط الخرق، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يطلق ماءها. اتفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى يطلق، وعن بيع السلوك حتى يجر ويأمل العافية، رواه مسلم. ولعلم بذلك غرر من غير حاجة، فلم يكن كما لو اشترط التسقية والإباعة عن شرط الحق إجابة بالإجماع. مسألة:
إذا باع ثمر النخل وهو أخضر، باع ثمر النخل وهو أخضر لم يبدو فيه الإحمرار أو الإصفرار، لم يجوز إلا بشرط القطع في الحال. إذا كان ينتفع به يقطعه في الحال ينتفع به فلا بأس، أما أن يشتريه وهو أخضر ويبقيه على النخل حتى يبدو صلاحه فهذا لا يجوز، لأنه عرضة للتلف والآفات. نعم.
مسألة: ولو باع الثمرة بعد الهجوم فنقلها على الترك إلى الجزاء بها.
أما إذا بدا صلاحها بأن احمرت أو اصفرت جاز بيعها، وهو حينئذ بالخيار، إن شاء أخذها في الحال وإن شاء أبقاها حتى تثمر ويأخذها شيئا فشيئا أو يجدها في وقت واحد، هو بالخيار. بعد بدو صلاحها يجوز بيعها، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها إلى الجزاد، لأنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيع. نعم.
قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التسقية، لأنه شرط الانتفاع بملك البائع على وجه لا يقتضيه العقل، فلم يجوز كما لو شرط تسقية الطعام في بيته.
الجمهور على أنه يجوز للبائع أن يبقيه إلى الجزاد أو يأخذه شيئا فشيئا كالرطب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وأطلق، ولأن من مصلحة المشتري بقاءه إلى الجدار أو أن يأخذه شيئا فشيئا، هذا من مصلحة المشتري، والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح وأطلق، فيجوز له أن يبقيه. هذا قول الجمهور وهو محفظ الحديث. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول: لا، هو كما لو باعه قبل بدو الصلاح يجب عليه قطعه في الحال، لأنه إذا أبقاه يستغل ملك البائع، يستغل ملك البائع، وهذا لم يدخل في العقد، استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد، ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بدو الصلاح وأطلق، ولأن مصلحة المشتري تقتضي ذلك، ولأنه معلوم عند الناس أنه عندما يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها معروف عند الناس أنها تبقى على رؤوس النخل إلى الجزاد، هذا معروف عند الناس. نعم.
ولنا
أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يصل صلاحها، فنذكره أنه أجاز بيعها بعد بدو صلاحها. وثبت أنه إنما نهى عن بيع المتعرض للتسقية لأنها يجوز بشرط الخطأ وعنده مطلقة، ثبت أن الذي نهى عنه هو الذي أجازه، ولأن النقل والتحويل لا يجوز للمبيع بحكم العرف، فإذا اشترط أخوياه كما لو اشترط نقل الطعام من ملك البائع حسب الإمكان، وفي هذا تقال عن مقام. مسألة:
هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة وضع الجوائز. إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وأبقاها على رؤوس النخل إلى الجداد، ولكن أصابتها جائحة فتلفت، فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إنها تكون على ملك المشتري يضمنها للبائع، إنها تكون على ملك البائع يضمنها للمشتري، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما، لم يقبضها قبضا تاما، فإذا تلفت فإنها تكون من ضمان البائع ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه إليه، لأنه لم يقبضها قبضا تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح بمعنى أن البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع إليه لأنه أخذه ولم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة حتى تلفت، فبماذا يستحل الدراهم التي أخذها والمشتري لم يقبض الثمرة ويتمكن منها؟ فيلزم البائع أن يرد الثمن على المشتري ويكون تلف الثمرة عليه هو، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما. هذا مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، إذا تلفت بعد بدو صلاحها فإنها من ضمان المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء، ويحل للبائع أخذ الثمن لأنه باعها بيعا صحيحا مأذونا فيه شرعا، والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النقل، بالتخلية يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشتري. ولكن القول الأول أرجح في ورود الدليل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول الواضح في وضع الجوائح، القول الصحيح الواضح في وضع الجوائح، وأورد فيها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جد أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمره شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغيرها؟ رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وسلمان.
هذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الجائحة موضوعة، وأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وتكون الثمرة تلفها على البائع لأنه لم يسلمها إلى المشتري تسليما تاما وأصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل، فتكون من ضمانه. هذا هو القول الصحيح. نعم.
رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ولفظهما: من باع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، على أن يأخذ أحدكم مال أخيه
شيئا، لأن المشتري لم يستفد، لم يستفد شيئا، تلفت الثمرة لم يستفد شيئا، فالبائع لماذا يأكل الثمن في غير مقابل؟ هذا معنى الحديث. والجائحة يراد بها كل الآفات السماوية، الجائحة كل الآفات السماوية التي تنزل مثل البرد، مثل الجراد لو جاء جراد وأكلها، كل الآفات السماوية مثل الصواعق والرياح وغير ذلك التي تثلف الثمار، لأن الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرضة للتلف، عرضة للآفات. نعم.
وعلى قليل في الشكر فلا يجب أن، وهو مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح.
بوضع الجوارح يعني بان توضع عن المشتري، توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامه، بل يرجع على البائع بالثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا. نعم.
مسألة وخلاف الثمن
النقي أن يتبرع أو يسبر. النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على غدو الصلاة، كما هو غدو الصلاة جاء في الأحاديث ما يبينه أنه أن تحمر أو تصفر، إذا أحمر طلع النخلة أو الصفر وهو ما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ. هذا بدو الصلاح في ثمار النخيل. نعم.
وصلاح ثمار النخيل أن يحمر أو يصفر.
نعم.
والعنب أن يتمر، والسائق لها البيع أن يسلو فيه النخل ويطيب أكثر.
في النخل أن يحمر أو يصفر، علامة واضحة، علامة واضحة. وفي غيره من الثمار كالعنب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله يصلح للأكل. العنب يتموه حلو، إذا تغير من الحموضة إلى الحلاوة وصار صالحا للأكل جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز. وكذلك بقية الثمار، الرمان يجوز بيعه إذا صلح للأكل، أما قبل أن يصلح للأكل فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا بقية الثمار. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمره حتى تطيب، متفق عليه.
حتى تطيب يعني يصلح اكلها وتامن العاهه. نعم.
ونهى عن بيع الثمره حتى تذهب، قيل وما تذهب؟ قال الاحمرار والاصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد،
كل هذه علامات على غدو الصلاة. الحب إذا اشتد، حب الزرع إذا اشتد، إذا اشتد الحب في السنابل وظهر عليه الاصفرار جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه عرضة للتلف. والعنب أن يتغير لونه من الخضرة إلى السواد، إذا ظهر مثل النخل يتغير لونه جاز بيعه. نعم.
باب الخيار. مسألة
الخيار، الخيار معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. والخيار يكون في البيع، وهو أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس، إذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. فإذا تنازل أحدهما فله ذلك. إذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها، هذا هو العقد، هذا هو العقد. لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار، فلو تنازل البائع فله ذلك، ولو تنازل المشتري فله ذلك. لأن الإنسان قد يمضي العقد لكن يندم، قد يستعجل ويمضي العقد ثم يندم، فالشارع جعل له مدة، جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه أو ليس في صالحه، فإن كان في صالحه أمضاه، وإن لم يكن في صالحه فإنه يرده، ويكون هذا في مدة المجلس فقط، هذا يسمى خيار المجلس. فإذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق ولم يفسح أحد منهما البيع لزم البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرق وجب البيع. وهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من أجل أن يفكر كل واحد منهما في أمره، فإن رأى أمضاء البيع أمضاه وإن رأى فسخه فسخه، ولا يلزم من أول وهلة، لأنه قد يندم وقد يحصل عليه شيء من الخسارة. فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها، فالعقد يصح بالإيجاب والقبول، ولكن يبقى الخيار إلى نهاية المجلس. هذا خيار المجلس، والقول به هو قول الإمام أحمد والشافعي، وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومالك إلى أن العقد يلزم بمجرد نهاية الإيجاب والقبول، وليس فيه خيار إلا بالشرط، إذا شرط له الخيار، أما إذا لم يشترط فإن العقد يلزم بمجرد التلفظ، ولكن الدليل مع القول الأول، مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس ولو لم يشترط الخيار. نعم.
البيعان
بالخيار ما لم يتفرقا
فيتبايع على ذلك فقد وجد البيع اتفق عليه. هذا حديث واضح في إثبات خيار المجلس.
فهو حجة على من لم يروه من العلماء الذين قالوا بعدم خيار المجلس، أخذوا بعمومات النصوص كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالوا وهذا عقد يجب الوفاء به. والجواب عن ذلك أن الآية عامة والحديث خاص، فيحمل العام على الخاص، أو تقول الآية مطلقة، الآية مطلقة والحديث مقيد، يحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بين الآية والحديث. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. إذا تفرقا ولم يطلب أحد منهم فسخ البيع فإنه يلزم البيع، يلزم بمجرد التفرق ومغادرة الاثنين للمجلس أو مغادرة واحد منهما. إذا غادر الاثنان البائع والمشتري، غادر المجلس وتفرق كل ذهب إلى جهة، أو قام واحد وذهب والأول باقي في المجلس، يلزم البيع سواء تفرق جميعا أو ذهب واحد منهما. أما إذا ذهب جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر، مستمر معهما، لهما الخيار ما لم يتفرقا. نعم.
والتفرق يكون بالأبيان.
نعم، لمغادرة المكان وذهاب كل واحد منهم إلى جهة غير الجهة التي ذهب إليها صاحبه، هذا هو التفرق. نعم.
فإن المهور كان يمشي خطوات حتى يلزمه البيت إلى أراد
الزوم. ابن عمر راوي الحديث، ابن عمر راوي الحديث، كان إذا عقد عقدا مع أحد وصار يرغب في هذا البيع فإنه يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق، بيان لمعنى التفرق، وهو أن يغادر أحدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة. نعم، ما لم يتفرق حصل التفرق. نعم.
ولا خلاف في لزومه بعد التفرق، والمرجع فيه إلى عرف الناس وعاداته، لأن الشارع علق عليه حكما ولم يقيمه، فدل على أنه أخطأ ما يلزمه الناس كالقصد والإحرام.
يعني أن التفرق يرجع إلى عرف الناس، فما عدوه تفرقا حصل به لزوم البيع، وما لم يعدوه تفرقا فإنه لم يحصل به لزوم البيع. وفعل ابن عمر يبين هذا، وهو أنه يقوم من المجلس ويمشي خطوات، يستدبر صاحبه ويمشي خطوات، فهذا تفرق. لو كان في غرفة وخرج واحد منهما حصل التفرق، لو كان في بيت وخرج واحد إلى الشارع حصل التفرق، وهكذا. لو كانوا في سيارة مثلا قاتلين في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد منهما حصل التفرق، وهكذا. التفرق يرجع إلى العرف، إلى عرف الناس، إلى عرف الناس. لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد، يمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون، ثم واحد منهم فارق صاحبه، ترك الطريق هذا وراح إلى طريق آخر، حصل التفرق أيضا. نعم. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، خيار الشرط، بأن يتبايع ويشترط أو يشرط واحدا منهم الخيار له مدة 3 أيام 4 أيام 10 أيام شهر، لا بأس، المسلمون على شروطهم، فإذا شرط له الخيار جاز ذلك، وهذا لم يخالف فيه أحد أنه إذا شرط الخيار فله ذلك. يعني أنا شريت منك لكن لي الخيار لمدة شهر أسبوع 10 أيام أقل أو أكثر جاز ذلك. أو قال البائع أنا بعت عليك ولكن لي الخيار إلى 2 3 أو كذا حتى أراجع نفسي أو أشاور أحد، فله الخيار في ذلك، هذا يسمون الخيار خيار الشرط. نعم.
لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه إلى الأجل. نعم. ولا يكون مجهولا لأنه ملتزم محقق بالعقد فلا يصح مجهولا بالتأجيل.
من شرط صح من لا يصح خيار الشرط، خيار الشرط لا يصح إلا إذا بينت مدته، لأن يقول لي الخيار 2 3 شهر، أما أن يقول لي الخيار بشرط أن لي الخيار ولم يبين المدة فهذا الشرط غير صحيح لأنه مجهول، يحصل الضرر على الطرف الثاني. لا بد أن تحدد مدة الخيار المشروط، يعني تحدد بأيام أو بأسبوع أو بشهر، المهم أن تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها. نعم.
وهل يحصل به العقد على إيرادته؟
يعني إذا لم يحدد، إذا لم يحدد إنه يفسد هذا الشرط، وهل يفسد به العقد نظرا لوجود الغرض أو لا يفسد، يفسد الشرط فقط ولا يفسد العقد أو لا؟ نعم.
على نوعين، إحداهما لا يفسد بحديث واحد
وإنما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم.
والثاني يفسد بأنه عقد قارب من شرط فأفسده أشبه نكاح الشراء.
القول الثاني أنه إذا فسد هذا الشرط فسد العاقد، لأن إنما باع على شرط ولم يحصل له ففسد العقد. نعم.
يعني. وعنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المسلمون على شروطه رواه مسلم.
نعم.
وقال حديث صحيح فعلى هذا اذا كان الخيار مطلقا مثل ان يقول لك الخيار متى شئت متى شئت او الى الهدف وهما على خيارهما ابدا او يقطعان.
هذا شرط مجهول فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا فيه غرر، فيه ضرر على الطرف الثاني. يقول لك الخيار إلى الأبد، هذا فيه غرر، فيه جهالة، فيه ضرر على الطرف الثاني. يقول متى ما شئت فسخ البيع، لو ما فسخ إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة يحصل ضرر على الطرف الثاني. نعم.
وإن قال إلى أن يقوم به أو يجد المطر سبب الخيار إلى زمن اشتراطه أو المعارض قبله.
إذا قال لك الخيار إلى أن يقوم زيد من مجلسه، ومعروف متى يقوم زيد، زيد معروف أنه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر، عادته كذا، عادته كذا، أو قال لك الخيار إلى أن يخرج الدرس مثلا، إلى أن يخرج الدرس، الدرس معروف أو المحاضرة معروف أنه ساعة ساعتين، أو لك الخيار إلى أن تنتهي الدراسة هذا اليوم، معروف أن الدراسة تنتهي.
مسألة، وإن وجد أحدهما
إذا تصرف فيها أمضى، فمعناه أنه أمضى به. نعم.